الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم حصاد المساء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا ضعيفة للغاية والأحداث الأخيرة حرب مركبة وليست مجرد أعمال شغب. طهران تؤكد أن وفدا إيرانيا فنيا سيتوجه إلى فيينا في الأيام القادمة لدفع عجلة المحادثات النووية إلى الأمام. وتحالف اليمين الصهيوني المتطرف يعود إلى قمة السلطة في كيان الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن أمريكا دولة هشة وضعيفة للغاية، خلافا لما يراه البعض بأنها قوة لا يمكن المساس بها. ولدى استقباله حشدا من طلاب المدارس على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، قال سماحته أن هذه المناسبة تجسد طبيعة أمريكا الشريرة وهزيمتها، واعتبر الأحداث الأخيرة في إيران حربا مركبة وليست مجرد أعمال شغب، وأضاف أنه يمكن مشاهدة بصمات أمريكا بمعظم الأحداث العدائية لكن شعبنا تمكن من إحباط المؤامرات، مؤكدا أن إيران ستفي بوعدها بخصوص استشهاد سليماني في الوقت المناسب. وأشار إلى أن بوادر التراجع الأمريكي بدأت تلوح في الأفق بسبب مشاكلها الداخلية غير المسبوقة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي عزم حكومتي على مواصلة خدمة الشعب الإيراني والمضي نحو التقدم بكل قوة، قائلا أن أعمال الشغب والتحريضات من قبل الأعداء لن تثني إيران عن الاستمرار في هذا الطريق أبدا. وشدد السيد رئيسي في الاجتماع الذي عقدته الحكومة اليوم على أن المحاولات التي يقوم بها الأعداء لعرقلة مسيرة التطور والتقدم للحكومة ستواجه الفشل، وذلك لدى إشارته إلى الحرب الشعواء التي يشنها الأعداء ضد الشعب الإيراني. استقبل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي اليوم وزير الخارجية السوري فيصل المغداد في العاصمة طهران، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والاهتمامات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية، فضلا عن ملف في مكافحة الإرهاب بين البلدين. وفي سياق متصل، استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نظيره السوري في مقر الخارجية الإيرانية ظهر اليوم، وبحث معه القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية السوري فيصل المغداد قد وصل إلى طهران الليلة الماضية في زيارة تستغرق 3 أيام. أعلن بيان لنواب مجلس الشورى الإسلامي أن إيران القوية لن تقبل أي تغيير حدودي، مؤكدا استعداد القوات المسلحة وحرس الثورة للتصدي للعناصر الساعية وراء عدم استقرار وإشعال التوترات في المنطقة. وأضاف البيان أن رسالة مناورات حرس الثورة الأخيرة للدول الجوار في الحدود الشمالية هي السلام والأمن المستديم، لكنها في الوقت ذاته تحذر الأعداء وتؤكد الاستعداد للرد الحاسم على أي مؤامرات وتهديد وتدخل من دول وأنظمة خارجية. أكد النائب السياسي لوزير الخارجية الإيرانية كبير المفوضين الإيرانيين أن وفدا إيرانيا فنيا سيتوجه إلى فيينا في الأيام القادمة لدفع عجلة المحادثات النووية إلى الأمام. وأوضح باقري في بيان: لقد أرسلنا في الأيام الماضية بعض المبادرات إلى منسق المفاوضات بهدف دفع عجلة مفاوضات فيينا، ونأمل أن تكون هذه المبادرات أساس تحرك جديد في مجال المفاوضات. وبشأن التفاعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعامل مع القضايا المزعومة المتعلقة بالتزامات إيران بالضمانات، أضاف باقري عقب الاتفاق سيتم إرسال الوفد الفني الإيراني إلى فيينا في الأيام المقبلة لمناقشة هذا الأمر مع مسؤولي الوكالة. رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على مزاعم صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مؤكدا أنها تهدف تدمير التوجهات الإيجابية الحالية بين إيران ودول المنطقة. وردا على سؤال الصحفيين حول تقرير منشور في صحيفة وول ستريت جورنال حول تهديدات ضد إحدى دول المنطقة واتهامات لا أساس لها ضد إيران بهذا الصدد، قال كنعاني أن مثل هذه التلفيقات الإخبارية المنحازة من قبل بعض الدوائر الغربية والصهيونية إنما تتم بهدف خلق أجواء سلبية ضد طهران وتهدف تدمير التوجهات الإيجابية الحالية مع دول المنطقة. ننتقل من الشأن الإيراني إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أعلنت لجنة الانتخابات في كيان الاحتلال أن نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيسة بلغت أكثر من 71% وهي الأعلى منذ 2015. وأظهرت تعيينات نشرتها وسائل إعلام عبرية عقب فرز 97% من الأصوات، تقدم تحالف الأحزاب اليمينية بقيادة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو بالحصول على الأغلبية في الكنيسة وبالتالي تشكيل حكومة والعودة للسلطة. وحسب العينات فإنه من المتوقع أن يحصل تحالف اليمين على 65 مقعدا من أصل 120 مقابل تحالف رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد الذي سينال 55 مقعدا. للمزيد حول فوز تكتل الأحزاب اليمينية المتطرفة في كيان الاحتلال نستمع إلى التقرير التالي.
يتجه بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود واليمين الإسرائيلي نحو تشكيل الحكومة الجديدة بالتعاون مع أحزاب اليمين المتطرف وتحديدا قادة الصهيونية الدينية سيموريتش وإيتمار بن غفير، وفق النتائج شبه الرسمية لانتخابات الكنيسة التي حصل من خلالها نتنياهو على الأغلبية المطلوبة في الكنيسة لتشكيل الحكومة المقبلة.
الشارع الإسرائيلي اختار الحكومة الأكثر تطرفا والأكثر دموية، ونحن مقبلين على أيام سوف تكون صعبة سواء على القضية الفلسطينية التي كانت مغيبة بشكل كامل من هذه الانتخابات أو على مستوى الشارع الفلسطيني وعربدة والمتطرفين في المدن الضفة وفي مناطق الضفة وفي كل مكان، وسوف نشهد أيام سوف تكون قاسية جدا.
نتنياهو سيطلب من رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي التكليف بتشكيل الحكومة الأسبوع المقبل بعد تسلم الأخير توصيات أعضاء الكنيسة الجدد، لكنه سيكون أمام تنازلات صعبة للغاية سيقدمها لسيموريتش وبن غفير، وسيجد صعوبة في تحقيق الطلبات التي ستقدم له خلال المفاوضات الائتلافية من اليمين المتطرف كالتنازل عن حقائب مهمة تتعلق بالأمن والقضاء والمالية والخارجية.
نحن ذاهبون بنتائج هذه الانتخابات إلى أقصى اليمين المتطرف، سيتحكم المتدينون المتطرفون في هذه الحكومة، وبالتالي نحن نذهب إلى طريق مغلق، وهذا النفق يعني لا نرى في آخره أي ضوء.
والسؤال المطروح على الحكومة اليمينية المتوقعة الآن هو كم عدد الوعود الانتخابية التي سيتم الوفاء بها، خاصة فيما يتعلق بعدم سن قوانين تؤثر على محاكمة نتنياهو في قضايا الرشوة والفساد المرفوعة ضده.
ما حصل خلال هذه الانتخابات الخامسة وصدور النتائج شبه المؤكدة هو حقيقة هذا الكيان الذي تأسس على العنصرية والتطرف والتدمير.
إلى العراق، حيث أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني اليوم تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة جنوب العراق. وأشار السوداني في تغريدة عبر تويتر إلى تمكن مفارز جهاز الأمن الوطني بالتعاون مع الأجهزة الأخرى من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة، مشددا بالقول إننا لن ندخر جهدا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية من بغداد نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد.
أعلن القيادي في حشد محافظة الأنبار غربي العراق قطر السمرمد عن قيام قوة من الحشد العشائري بتطويق نفق سري يختبئ بداخله عناصر من عصابات داعش الإجرامية في منطقة صحراء الأنبار الغربية. وأكد السمرمد أن المحاصرين أمامهم خياران، إما الاستسلام واعتقالهم أو القتل فيما إذا قرروا مقاومة القوات الأمنية. إلى ذلك ألقت الاستخبارات العسكرية القبض على 12 متهما وضبطت أكداسا للأعتداء والعبوات والأسلحة في البصرة وميسان وصلاح الدين كركوك والأنبار ونينوى، وبمشاركة استخبارات وأمن ألوية القيادات في المحافظات الخمس. وقالت الوكالة أن 9 من المعتقلين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، كما تم مداهمة وكر لعصابات داعش في طوس خورماتو وضبطت به 240 عبوة ناسفة وصواريخ وقذائف إضافة لأعتداء وأسلحة مختلفة. على صعيد الإجراءات الحكومية، ألغى مجلس الوزراء برئاسة محمد الشياع السوداني جميع الأوامر الديوانية الصادرة بعد تاريخ إجراء الانتخابات المبكرة، وشملت تعيينات لدرجات خاصة وتنقلات بمناصب مختلفة، وأنهاء تكليف مستشارين ومدراء عامين بولاية الكاظمي. وقرر المجلس إلغاء تعيين مهند نعيم مستشارا في جهاز الأمن الوطني، كما قرر إلغاء تكليف حيدر حمادة بمنصب مدير عام في هيئة الاستثمار الوطنية، وإلغاء تعيين السفيرين صفية السهيل وعمر البرزنجي وكيلين في وزارة الخارجية، وإعفاء مشرق عباس من منصب المستشار السياسي للكاظمي. كما صوت على مراجعة العقود المبرمة في ظل الحكومة السابقة، كما جرى إلغاء تكليف إبراهيم الزبيدي مديرا لمكتب رئيس الوزراء السابق، بالإضافة إلى إعفاء محافظي صلاح الدين والنجف الأشرف وذي قار وبابل من مناصبهم. وشملت القرارات إلغاء تكليف رائد جوحي لجهاز المخابرات وحميد الشطري رئيسا لجهاز الأمن الوطني، كما ألغى مجلس الوزراء مشروع الربط الكهربائي مع الأردن. وفي أول تداعيات للقرار، أعلن وزير الدفاع تمكين الهيئات الرقابية من تدقيق العقود السابقة لوزارته والتي تم إخفاء تفاصيلها بذريعة السرية. وبشأن ملف الفساد الأكبر في العراق، كشف النائب باسم خشان اليوم الأربعاء أن هيئة النزائل الاتحادية متورطة بسرقة القرن التريليونية من أمانات الضرائب، حيث نقلت الموظف الذي كشف الصكوك التي تم صرفها لنهب الأموال إلى خارج العراق، ومنحته الهيئة إجازة لأربع سنوات وباع بيته تاركا العراق. وإذا صدقت الرواية فستكون الرقابة تحتاج رقيبة والنزاهة تحتاج نزيها حتى تستقيم الأمور ويكشف المستور. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
سمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حصادنا متواصل، وفي بعد الفاصل. العاصمة البحرينية تشهد مسيرات ليلية احتجاجا وتنديدا باستمرار القمع من قبل نظام آل خليفة. القمة العربية بالجزائر تؤكد دعمها المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تأسيس دولة مستقلة كاملة السيادة. وميليشيا قسد المدعومة أمريكيا تواصل عملياتها الإرهابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها في سوريا. من جديد أهلا بكم. شن النظام البحريني حملة اعتقالات تعسفية جديدة على عدد من البلدات والمناطق منذ فجر الاثنين الماضي، أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين. فقد اقتحمت عصابات نظام آل خليفة بلدات كرباباد وشهركان والمالكية والسنابس ودهمت عددا من منازل الأهالي واعتقلت بعض الشبان وفق ما ذكرت شبكة رصد المداهمات. تجدر الإشارة إلى أن المختطفين والمعتقلين غالبا ما ينقلون إلى أوكار الإرهاب والتعذيب، حيث يخفيهم الكيان البحريني لأيام أو أسابيع يتعرضون خلالها لأبشع أنواع التعذيب. من جهة أخرى، شهدت العاصمة البحرينية المنامة مسيرات ليلية احتجاجا وتنديدا باستمرار القمع من قبل النظام ودعوته إلى إجراء انتخابات تشريعية. للمزيد من التفاصيل نستمع للتقرير التالي.
النظام الحاكم في البحرين لم يتوقف يوما ما عن اضطهاد شعبه وظلمهم، حيث لا يزال المئات من أبناء الشعب البحريني منذ سنوات يقبعون في السجون، وعلى رأسهم العديد من العلماء والمفكرين وأصحاب الرأي وزعماء وقيادات الأحزاب السياسية. ومع استمرار القمع والظلم والديكتاتورية المطلقة التي أدت إلى استبعاد النظام للأكثرية الشعبية من أبناء الطائفة الشيعية، إلا أن النظام يستخدم أمام الرأي العالمي العديد من الشعارات التي يدعي فيها قبوله بالسلام والتعايش، ويعتقد أكثرية الشعب أن الشعارات التي يطلقها النظام هي مجرد دعاية إعلامية هدفها توسيع دائرة التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وتلقي الدعم الغربي والأمريكي لسياسة القمع والقتل المستمرة ضد الشعب منذ أعوام. وعلى أعتاب تنظيم الانتخابات البرلمانية يدعو نظام المنامة إلى مؤتمر دولي سمي بمؤتمر التعايش السلمي، حيث دعا إليه شخصيات دينية وسياسية بارزة بينها باب الفاتيكان البابا فرانسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب، لترتفع الأصوات المعارضة من داخل البحرين وخارجها رفضا للمؤتمر الذي لا يحمل أي بارقة أمل للمعتقلين والمضطهدين داخل البحرين، حيث خلت زيارة البابا حتى من أي لقاء مع المعارضة أو حتى تصريح قصير يطالب فيه بقيام النظام بالتعايش أولا مع شعبه أو تخفيف القيود عنهم. آية الله الشيخ عيسى قاسم أبرز علماء ومراجع البحرين انتقد مشاركة البابا وبعض الشخصيات في هذا المؤتمر، وقال في بيان إن المؤتمر يقام في سياق مسار التطبيع والتمكين للعدو الإسرائيلي في المنطقة والبحرين خصوصا، وفي سياق الاضطهاد البالغ لشعب البحرين من النظام الحاكم، مضيفا أنه لا تحقق لسلام حقيقي إلا أن يتوفر أساسه وهو العدل، ومن دون ذلك فهو استسلام من المظلوم لإرادة الظالم. هذا وكانت قوى المعارضة البحرينية قاطبة قد انتقدت زيارة باب الفاتيكان في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها البحرين، ودعت القوى السياسية البابا وجميع الشخصيات إلى عدم شرعنة الظلم الذي يقوم به النظام ضد شعبه، وأشارت إلى انتهاكات واسعة يقوم بها النظام من خلال القتل والقمع وإسقاط الجنسيات والسجن وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي.
أكد البيان الختامي للقمة العربية بالجزائر مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تأسيس دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين. وشدد البيان على التمسك بمبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال لكافة الأراضي بما فيها الجولان السوري ومزارع الشبعة وتل الكفر شوبة اللبنانية، مطالبا برفع الحصار الصهيوني عن قطاع غزة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه. كما أكدت القمة دعمها لجهود إنهاء الأزمة الليبية وداعت إلى دور عربي من أجل حل الأزمة السورية سياسيا بما يضمن وحدة هذا البلد. تتواصل تحركات قوات الإمارات في جزيرة ميون اليمنية لتستكمل مخطط هيمنتها خلال الأعوام الأخيرة على السواحل والجزر اليمنية والممرات المائية الدولية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
الوجهة الجديدة للأطماع الإماراتية في اليمن مثلت جزيرة ميون الاستراتيجية ذات الموقع الهام والمطلة على مضيق باب المندب، إذ تواصل أبوظبي تحركاتها المكثفة لبسط نفوذها على الجزيرة، وهذه المرة عبر اتفاقات مع أطرافها المحليين تحت غطاء بناء مدينة سكنية بعد أشهر من إنشاء قواعد عسكرية في نفس الجزيرة لمحاولة الاستيلاء عليها كاملا والتحكم في طرق الملاحة البحرية. تحركات الإمارات في جزيرة ميون جاءت وفق معلومات استكمالا لمخطط هيمنتها خلال الأعوام الأخيرة على السواحل والجزر اليمنية والممرات المائية الدولية عبر استحداثات عسكرية في هذه الجزر وصلخ هويتها وتغييرها ديموغرافيا وتهجير ساكنيها لتصبح ميون الجزيرة الثانية تحت قبضة أبوظبي بعد جزيرة سوقطرة التي تدار منذ مدة طويلة من قبل قوات إماراتية. وفيما لا موقف واضح بعد من قبل ما يسمى بالمجلس الرئاسي بشأن التطورات في ميون، فإن التصعيد الإماراتي هذا قوبل باستنكار واسع في الأوساط اليمنية باعتبار الأمر وصمة عار وتفريطا بسيادة البلاد، فيما تؤكد القوى في صنعاء أنها تراقب كل التحركات العدوانية في الجزر اليمنية ومحاولات عسكرتها وطمس هويتها ونهب ثرواتها.
صنعاء وهي ترى ضرورة مواجهة هذه التحركات، فإنها تعتبر ما يحدث في الجزر اليمنية دليلا واضحا على طبيعة نوايا التحالف السعودي الإماراتي وأطماعه الاستعمارية وأهداف تدخله العسكري في اليمن.
أفادت مصادر محلية بأن ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا تواصل عمليات المداهمة والاختطاف في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الجزيرة السورية. وذكرت المصادر أن مسلحي قسد وبمساندة طائرات الاحتلال الأمريكي نفذت عمليات مداهمة في قرية الحجنة بريف دير الزور الشمالي، واختطفوا مدنيين اثنين واقتادوهما إلى جهة مجهولة. وشهد أريف دير الزور مظاهرات للأهالي احتجاجا على إمعان قسد في التنكيل بهم والاعتداء عليهم بالرصاص الحي، ما تسبب باستشهاد وجرح العشرات منهم، إضافة إلى عمليات الاعتقال التعسفية لكثير من أبناء القرى في ظل أوامر من قوات الاحتلال الأمريكي. اضطر مئات من سكان الإسكندرية على هجر مساكنهم التي اختلت جدرانها بفعل زحف المياه والسيول، وخاصة في عامي 2015 و2020. وأشارت بعض التقارير إلى أن كل عام تغرق المدينة بأكثر من 3 ملمترات بفعل السدود المقامة على نهر النيل. المزيد في سياق التقرير التالي.
في غضون عقود قد تبتلع أمواج البحر الأبيض المتوسط جزءا من هذه المدينة العريقة وموانئها، وقد لا تنجو أثارها القديمة وكنوزها التاريخية من الخطر. هذا ما تواجهه مدينة الإسكندرية، ثاني المدن المصرية التي ذاع اسمها على مر العصور، ووفق أكثر سيناريو تفاؤلا وضعته الأمم المتحدة، سيصير ثلث المدينة تحت الماء أو غير صالح للسكن بحلول العام 2050.
الساحل الشمالي أكثر حساسية من ساحل البحر الأحمر، وبالتالي احنا بنديله أولوية في أي مشروعات تتعامل مع التغيرات المناخية.
وتترنح المدينة التي أسسها الإسكندر الأكبر على دلتا النيل على حافة الهاوية، مع غرق جزء من أراضيها جراء ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب الاحترار المناخي. وحتى اليوم اضطر المئات من سكان الإسكندرية لهجر مساكنهم التي اختلت جدرانها بفعل زحف المياه والسيول، وخاصة في عامي 2015 و2020. فكل عام تغرق المدينة بأكثر من 3 ملمترات بفعل السدود المقامة على نهر النيل التي تمنع وصول الطمي الذي أسهم في الماضي في توطيد تربتها وعمليات استخراج الغاز من الحقول البحرية.
هو في أخطار؟ أيوة في أخطار، احنا لا ننكر وجود الأخطار، ولكن احنا بنتعامل معها وبندرسها وبنعمل المشروعات والإجراءات اللازمة للتعامل معها والتخفيف من وطئتها.
ويتوقع يرتفع مستوى البحر الأبيض المتوسط مترا واحدا في غضون العقود الثلاثة المقبلة، وفقا لأسوأ توقعات وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة. وأشار خبراء في الهيئة إلى أن مستوى البحر الأبيض المتوسط سيرتفع أسرع من أي مكان آخر في العالم تقريبا، متوقعين أن يغرق ثلث الأراضي الزراعية عالية الإنتاجية في دلتا النيل وكذلك مدن ذات أهمية تاريخية مثل الإسكندرية.
أعزائي المستمعين، بهذا التقرير وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا ضعيفة للغاية والأحداث الأخيرة حرب مركبة وليست مجرد أعمال شغب. طهران تؤكد أن وفدا إيرانيا فنيا سيتوجه إلى فيينا في الأيام القادمة لدفع عجلة المحادثات النووية إلى الأمام. وتحالف اليمين الصهيوني المتطرف يعود إلى قمة السلطة في كيان الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأكارم، أهلا بكم إلى مجلتكم السينمائية أضواء على السينما الإيرانية لنلقي نظرة على بعض من النشاطات السينمائية في إيران. في هذه الحلقة من البرنامج مستمعين الأكارم نتعرف على إحدى القنوات الفضائية الإيرانية التي تهتم ببث الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية الإيرانية بأكثر من لغة، ومنها اللغة العربية، إنها قناة آي فيلم. أيها الأحبة، نتعرف اليوم على هذه القناة والهدف من وراء تأسيسها ومختلف البرامج التي أنتجتها، وكالعادة نتعرف وإياكم على نجم من نجوم السينما الإيرانية، ونواصل أيضا قراءتنا في تاريخ السينما الإيرانية، ونختم البرنامج بالوقوف على إحدى الأنغام الموسيقية التي استخدمت في الأفلام السينمائية الإيرانية. نشكركم سلفا على وفاء متابعتكم وكرم تواصلكم لبرنامج أضواء على السينما الإيرانية. مستمعينا الكرام، كما سبق وأن أشرنا، فإن وقفتنا اليوم عند قناة آي فيلم الفضائية الدولية الإيرانية التي بدأت بالبث باللغة العربية في 9 سبتمبر عام 2010. أيها الأكارم، من أهداف تأسيس القناة هو التركيز على الأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة، إضافة إلى تحكيم قواعد الأسرة من خلال بث الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الإيرانية المتنوعة. تخاطب قناة آي فيلم المواطنين في القطر العربي، حيث تعرض المسلسلات والأفلام السينمائية الإيرانية. تعمل هذه القناة الفضائية تحت إشراف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وقد رفعت شعار آي فيلم قناة الدراما للأسرة. تبث قناة آي فيلم برامجها بأربع لغات، هي الفارسية والعربية والإنجليزية والدرية، عبر الأقمار والفضائيات مثل اليوتلسات والهاتبيرد وبدر وإنتلسات. تسعى هذه القناة إلى ملء أوقات فراغ المخاطبين الناطقين باللغة الفارسية والعربية والإنجليزية والدرية بالأفلام والمسلسلات التلفزيونية الإيرانية التي تمت دبلجتها أو ترجمتها على مدى 24 ساعة. يتم بث هذه القناة باللغة الفارسية في داخل إيران عبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمي، وأما بث القناة باللغات الأجنبية يكون عبر الفضائيات. تشير الإحصائيات إلى أن عدد مشاهدي قناة آي فيلم يبلغ أكثر من 300 مليون مشاهد في العالم، وعليه فإنها من إحدى القنوات التي تحظى بأغلبية المشاهدين في العالم. ومن أجل مزيد من التواصل فيما بين القناة وجمهور المشاهدين في الدول العربية، فقد بادرت إدارة القناة بفتح مكاتب لها في كثير من الدول العربية، حيث قامت بالتعاقد مع مجموعة من الفنانين المدبلجين في تلك البلدان، ولاسيما لبنان وسوريا ومصر والإمارات العربية المتحدة، لغرض دبلجة المسلسلات الإيرانية إلى اللغة العربية الفصيحة، وفي أحيان كثيرة الدبلجة باللهجات المحلية المختلفة.
أنا
كان بدي اقول لك
كل شيء منزوع بهالبيت، بعد كم يوم كمان حيوقع على راس اهلي.
حكي عادي يعني؟
حكي عادي ما
جبنا لكم خبزه وجبنه واخذنا منكم بنتكم خبزه وجبنه وسجاده وعصير.
يا اهل مال عريس وصل.
ايه
واخيرا وصل.
هالمرة رجعت ورح ضل، رح ضل معك على طول.
Can you help me? I am lost. I am looking for this address.
تعرفتوا على بعض وين؟ كيف كنتوا تحبوا بعض؟ كنتوا تحبوا بعض؟ احكي الحقيقة.
رضيانين عن نسوانكم؟ قالوا لي ليش انتم رضيانين؟ قالوا لي انتم مالكم رضيانين؟ مالكم رضيانين يعني؟
قالوا لي عم تضحكوا علي ما هيك؟
عصام
شعفان شوف قديش لي حلوه، شلوني معك؟
كيف هيك صرتي؟
يلا السلام. لا 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 الحمد لله، لا بسم الله.
تسعى قناة أي فيلم إلى أن يكون هناك تعاون في مجال العمل السينمائي والدرامي لمواجهة الغزو الثقافي الغربي، ولذلك فإنها تنتج سنوياً أكثر من 70 فيلماً سينمائياً ومسلسلاً تلفزيونياً، ولم تقتصر القناة على عرض أفلام ما بعد الثورة الإسلامية، بل ستعرض أيضاً أفلاماً لما قبل الثورة، كما أنه لن تقتصر على الأفلام المدبلجة، بل يتم عرض أفلام مترجمة أيضاً كي يتمكن المشاهد من سماع اللغة الفارسية والتعرف عليها. بعد أن خاضت قناة أي فيلم تجربة بث المسلسلات والأفلام الإيرانية باللغة العربية، انطلقت إثرها قناة أي فيلم الفارسية بالبث عام 2011 على جمهور مشاهديها داخل إيران. وفي مارس أذار عام 2012 انطلقت القناة بالبث باللغة الإنجليزية رافعة شعار تجربة جديدة للأسرة. وهكذا في عام 2017 بدأت قناة أي فيلم ببث برامجها باللغة الدارية، وهي تخاطب جمهور مشاهديها في أفغانستان وطاجيكستان. وعليه فقد تنوع متابعو قناة أي فيلم في مختلف دول العالم، ومنها البحرين، العراق، مصر، لبنان، سوريا، فلسطين، الإمارات، الكويت، الجزائر، المملكة العربية السعودية، المغرب، بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة وغيرها. تم تنظيم جدول بث برامج القناة خلال 24 ساعة، بحيث تنظم البرامج في إطار فترة زمنية من 8 ساعات، وذلك بهدف تغطية طلبات المشاهدين في أنحاء العالم، ليتم إعادة تلك البرامج مرتين في اليوم لجميع المشاهدين. يتم بث الأفلام والمسلسلات الإيرانية المدبلجة إلى العربية عبر قناة أي فيلم العربية في 4 فترات، وبحسب المناسبات الدينية والوطنية التي تشهدها البلاد. كما أن ليالي الجمعة يتم فيها بث فيلم سينمائي مترجم إلى اللغة العربية. لقناة الأي فيلم موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت www.ifilmtv.com باللغات الفارسية والعربية والإنجليزية، وهو عبارة عن قناة التواصل مع إدارة القناة ووسيلة لمزيد من تعرف المشاهد على البرامج والأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي تبث على القناة. تقوم القناة بين الفترة والأخرى بإجراء استبيانات حول مدى نجاح الأفلام أو المسلسلات المعروضة عبر شاشتها لدى جمهور المشاهدين. على سبيل المثال، فقد أجرت قناة أي فيلم استبيانا حول أفضل المسلسلات من وجهة نظر المشاهد، فكانت النتيجة أن حصل مسلسل سيدة العمارة أي بانوية عمارات، ثم الطفل المهندس أي باتش مهندس، ثم مسلسل الأب أي بيدار، ثم مسلسل الممرضون أي باراستاران، ثم مسلسل الوالهون أي ديلدادغان، وأخيرا مسلسل ملكاوان على التوالي على رغبة الجمهور المشاهد. إضافة إلى المواقع الإلكترونية لقناة آي فيلم، فإن القناة يمكن متابعتها من خلال تطبيقات إلكترونية عبر الجوالات الذكية. نجوم سينمائية. أيها الأكرم، ندعوكم فيما يلي للوقوف عند الحياة الفنية لأحد أبرز النجوم في السينما الإيرانية، ألا وهو المخرج السينمائي علي عطشاني، الذي نال ثقة المنتجين من أول فيلم روائي طويل قام بإخراجه، وقد استطاع جذب المشاهدين إلى صالات العرض السينمائية. فلنتعرف عليه.
أنا علي عطشاني، مخرج ومؤلف سينمائي، ولدت في مدينة أصفهان الإيرانية، وفي هذا العام سأكون في سن 40. أنهيت تحصيلي العلمي في فرع هندسة الحاسوب، وهذا أمر مختلف عن السينما تماما، وهذا ما يسألني عنه الجميع، أنه ما علاقة هندسة الحاسوب بالسينما؟ وأنا أجيب أن لا علاقة بين هذا وذاك فعلا، وذلك من إخراج فيلم تحت عنوان حبيب. وطبعا قبل إخراج ذلك الفيلم كنت قد أخرجت أفلاما وثائقية وقصيرة، لكن كمخرج للأفلام السينمائية الطويلة كانت انطلاقتي منذ عام 2015. وفي أثناء عملي كمخرج أفلام قصيرة ووثائقية مارست أعمالا مختلفة في دنيا السينما. أخرجت حوالي 7 أفلام قصيرة ووثائقية، كان أهمها فيلم تحت عنوان الامتحان الأصعب، وكان وثائقيا عن الرسام الإيراني الشهير محمود فارسجيان. أخرجت لحد الآن 13 فيلما سينمائيا، كان أهمها فيلم ديمقراطية في رابعة النهار، وذلك في عام 2009، وقد نال إقبال الجمهور وحقق نجاحا مهما في شباك التذاكر. كان فيلم ديمقراطية في رابعة النهار سياسي الأجواء، وموضوعه عن حياة ما بعد الموت، لكنه كان مليئا بالمواقف الكوميدية، ولذلك نال إعجاب مشاهديه. استخدمنا في إنتاج هذا الفيلم خصوصا في المشاهد الحربية تقنيات لم يكن لها مثيل في ذلك الحين، ولهذا كان لنا دور في تطوير تقنيات السينما الإيرانية من خلال ذلك الفيلم. شكل ذلك الفيلم نقطة عطف كبيرة في حياتي. بعد فيلم ديمقراطية في رابعة النهار أخرجت أفلاما أخرى، وقد نال جميعها رضا الجمهور بنحو وآخر. بكل فخر واعتزاز أعلن لكم أنني أول من أخرج فيلما سينمائيا ثلاثي الأبعاد في إيران، وأسعى دائما أن أخطو خطوة إلى الأمام من حيث تقنيات الإنتاج في كل فيلم أخرجه.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
تحية لكم من جديد مستمعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية، إذ نواصل الحديث عن قناة أي فيلم الإيرانية لعرض المسلسلات والأفلام الإيرانية. في هذه الدقائق أيها الأكرم، نتعرف بإجمال على مختلف البرامج التي أنتجتها قناة أي فيلم. برنامج أنتم وأي فيلم هو برنامج يمثل جسر التواصل بين القناة ومتابعيها، حيث يقوم البرنامج بجمع آراء ووجهات نظر المشاهدين حول مختلف البرامج والأفلام والمسلسلات المعروضة عبر القناة، كما أن البرنامج يقوم بعرض الصور ومقاطع الأفلام التي بعثها المشاهدون للبرنامج. برنامج سيناريو الأفلام أي فيلم نيفيشت، والذي يقوم بدراسة مضامين الأفلام وسيناريوهات المسلسلات الضخمة والتي حازت على جمهور كبير من المتابعين. يقوم البرنامج في بعض الأحيان باستضافة عناصر الإنتاج من الممثلين والمنتجين والمخرجين وإجراء حوار معهم حول المحتوى الفكري للفيلم أو المسلسل. تهتم برامج القناة الوثائقية مستمعين الكرام بتغطية أحداث وفعاليات المهرجانات السينمائية التي تشهدها البلاد، ولاسيما مهرجان فجر السينمائي الدولي في مختلف دوراته، حيث يستضيف البرنامج الخبراء والنقاد السينمائيين، ويكون محور الحديث عن طبيعة الأفلام المعروضة في المهرجان. خارج عن الإطار أو خارج أز كادر هو عنوان برنامج آخر يسعى لتعريف المشاهد على الحياة الفنية للممثلين والمنشدين والمؤدين للأدوار البديلة أو المجازفين. برنامج رباع السينما برنامج يعنى بالأفلام القصيرة، وعنوانه مأخوذ من مصطلحات البيئة الأدبية، حيث إن أقصر قطعة شعرية تسمى رباعية، والبرنامج يسلط الضوء على الأفلام القصيرة، وفيه جانب تعليمي وفيه عروض لأفلام قصيرة. البرنامج يتناول التعرف على الفيلم أو المسلسل عبر منتج الفيلم نفسه، بحيث يأتي منتج الفيلم ويظهر على الشاشة أمام الجمهور، ثم يتحدث بإيجاز عن العمل الذي قدمه، ثم يتعرف المشاهد على سائر الأعمال التي أنتجها وأخرجها عبر بعض التصميمات الجرافيكية، وبعد ذلك يتم عرض الفيلم. أما المحطة الأخيرة للبرنامج فهي عبارة عن إجابات يقدمها الضيف عن الأسئلة الموجهة إليه. هذا البرنامج يتم إنتاجه باللغة الفارسية، وتتم ترجمته إلى اللغة العربية والإنجليزية. برنامج نما بنما، وهو عبارة عن مسابقة تلفزيونية مباشرة يسعى المتسابق فيها لأن يحصل على كلمة السر من خلال الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه. فإن تمكن المتسابق من الإجابة عن جميع الأسئلة سيحصل على الجائزة الكبرى، وإلا ستمنح له الجائزة بحسب الدرجة التي حصل عليها. أيها الأكارم، فيما يلي وضمن فقرة من تاريخ السينما الإيرانية نتابع معا صفحة أخرى من صفحات تاريخ السينما الإيرانية.
من تاريخ السينما الإيرانية.
في الستينات من القرن الماضي كانت تستخرج فكرة الأفلام عادة من القصص والروايات الأكثر مبيعاً. في هذا الإطار يقول الصحفي الشهير يومها حسين مدني: لقد أخذت أغلب الأفلام السينمائية فكرتها ومضامينها من أكثر القصص والروايات الشهيرة والأكثر مبيعاً لدى الناس عموماً. كتب الأخير حينها رواية سماها بإسماعيل في نيويورك، وقد حظيت بإقبال كبير من قبل الناس، فقد حققت الرواية بيعاً كبيراً. وعلى غرار هذه الرواية المحبوبة من قبل الناس، فقد بادرت السينما بإنتاج فيلم بعنوان إبراهيم في باريس. لقد شهدت السينما الإيرانية في العقد السادس والسابع من القرن الماضي إنتاج أفلام تتناول الإنسان من الزاوية المعرفية، إذ يمكن الإشارة إلى فيلم ريح الجن أي بادجن من إخراج ناصر تقوائي، وهو فيلم يتناول أحداث انتشار الوباء في مناطق من الخليج الفارسي، وقد أشيع حينها بأن المرض قد نشأ إثر تسخير الجسم من قبل الأرواح الخبيثة والشريرة، ومن أجل مكافحة المرض كانت تجرى مراسيم خاصة. كما يمكن الإشارة إلى فيلم يا ضامن الغزال إنتاج برويز كيمياوي، وهو يصور المشاعر المرهفة لزوار الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. وقد سارت السينما الإيرانية على هذا المنوال إلى أن انتصرت الثورة الإسلامية عام 1979، وقد توقفت عن العمل لبرهة من الزمن لتحصل على استراتيجية عمل تنسجم مع طموح الثورة الشعبية الإسلامية، ولتبدأ عملها ونشاطها من جديد خدمة لأهداف الثورة الإسلامية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى برنامجكم هذا، حيث نواصل استعراضنا لمختلف النشاطات والبرامج التي قدمتها قناة آي فيلم. برنامج بتوقيت الربيع أي بوقت بهار، برنامج مباشر يقدم للمشاهدين بمناسبة أيام النيروز، حيث يبدأ قبل تحويل السنة ويستمر حتى بعد دقائق من ذلك. برنامج يا دمانه أي الذكريات يتطرق إلى العادات والتقاليد الإيرانية كعادة تنظيف البيوت أو ما يطلق عليه بنفض البيوت أو أعياد النوروز ومراسم الزواج والطبخ والاستضافات، وسيتعرف المشاهد على تلك العادات من خلال مشاهد سينمائية من الأفلام القديمة الإيرانية يعرضها البرنامج. حسن الكتاب هو برنامج آخر يستعرض حياة قراء القرآن الكريم من خلال مقابلات مع القريبين منهم أو تلامذتهم أو كل ما يلود بهم، من أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل، عبد الباسط محمد عبد الصمد، محمد صديق المنشاوي، محمود علي البنا، وشحات محمد أنور. ولإضفاء مزيد من الجاذبية لهذا البرنامج، فقد تم إنتاج أفلام توحي عرض حياة القارئ في طفولته وشبابه. برنامج التاريخ والسينما هو البرنامج الآخر الذي يتطرق إلى الأفلام الأجنبية التي أنتجت ضد جمهورية إيران الإسلامية على المستوى الدولي. برنامج آي فيلم بلاس برنامج يعنى بآخر أخبار النجوم والمشاهير والأعمال الفنية وآراء المشاهدين داخل إيران وخارجها، ويقدم تقارير ولقاءات حصرية عن أهم النشاطات الفنية والسينمائية. جراما فيلم هو برنامج يرتكز على الموسيقى والأشعار والشارات الخالدة للمسلسلات التلفزيونية ويسلط الضوء على إنتاجها. رحلة مع فنان برنامج سياحي أسبوعي يستضيف في كل حلقة فنانا إيرانيا ليشارك طاقمه تجربة السفر إلى أجمل المناطق السياحية في إيران للتعريف بها والتعرف على تقاليدها. سينما آي فيلم برنامج أسبوعي يسلط الضوء على أبرز الأحداث السينمائية ويستعرض جدول العروض ومبيعات الدور المحلية. خلف الكاميرا برنامج يتطرق إلى تفاصيل المسلسلات والأفلام خلال الإنتاج، ويقوم بعرض مشاهد من كواليسها والتحدث إلى طاقمها. الخدع السينمائية برنامج يسلط الضوء على الخدع البصرية والحيل التصويرية والمكياج الغريب الخادع وغير ذلك من الحيل والخدع السينمائية التي يستخدمها المخرجون في أفلامهم لإقناع المشاهد. كافية فيلم برنامج نقدي يتناول الأفلام السينمائية بالنقد والتحليل، مبينا نقاط القوة والضعف فيها ليكون للمتلقي رؤية أفضل عن الأفلام السينمائية. يهدف البرنامج إلى مناقشة الفيلم السينمائي الذي يعرض في أيام الجمعة من كل أسبوع. سهرة مع فنان برنامج من تقديم إخراج الفنان مهران مديري وفيه يلتقي بأحد النجوم ويجري معه حوارا ممتعا يكون فيه الضيف على طبيعته. كذلك يستضيف البرنامج عددا كبيرا من المشاهدين داخل الاستوديو. عدسة أي فيلم برنامج يحتوي على تقارير خاصة من أروقة وصالات عرض أهم الفعاليات الفنية بما فيها المهرجانات في إيران. إيران وهو عنوان برنامج يعرف المشاهد على الكثير من أهم المعالم الأثرية والسياحية في إيران، بالإضافة إلى أجمل العمارات التي تعكس إبداع أنامل الفنانين والبنائين في إيران على مر العصور. نكتفي بهذا المقدار من الحديث عن مختلف البرامج التي تقدمها قناة أي فيلم، وننتقل بكم الآن إلى الفقرة الأخيرة ألا وهي أنغام سينمائية، حيث نستمع معا إلى إحدى المقطوعات الموسيقية لفيلم نياز أي الحاجة للمخرج علي رضا داود نجاد، لنتعرف عليها ضمن الفقرة التالية.
أنغام سينمائية.
الحاجة. يروي الفيلم قصة شاب اسمه علي يقرر أن يرعى والدته وأسرته بعد موت والده. يعثر الشاب على عمل مناسب في مطبعة، لكنه يجد نفسه في منافسة مع شاب آخر اسمه رضا يعيش ذات ظروف الحاجة بل وأشد. لذا يقرر علي أن يترك ميدان المنافسة لصالح رضا لأنه كان أكثر حاجة منه. لهذا الفيلم الجميل موسيقى تشد المشاهد إليه، ألفها الموسيقار محمد رضا علي قلي.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام هذا البرنامج نشكر لكم حسن متابعتكم، نتمنى لكم كل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
صليت وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله
ونوري أنت في قبري.